أحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد أهله، وأصلي وأسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ورحمن الدنيا والدين. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله تعالى ورسوله وصفيه وخليله، أرسله على حين فترة من الرسل، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فيا معاشر الآباء والإخوة والأبناء، هذا لقاء طيب مبارك نجتمع فيه في بيت من بيوت الله نرجو فضل الله تبارك وتعالى، فأبشروا وأملوا من الله خيرا كثيرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه عز وجل أن الله تبارك وتعالى قال: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتجالسين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتناصحين فيا. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. فنحمد الله الذي شرفنا وإياكم بهذا اللقاء، ونسأل الله تبارك وتعالى كما شرح لنا به الصدور ويسر لنا به الأمور أن يتقبله منا وأن يجزين به رضوانه في يوم القيامة. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، حديثي إليكم عن الخيانة الزوجية. ويكفي أن نسمع هذا المصطلح أيها الأحبة لتقشعر منه الجلود وتنقبض منه القلوب. فالخيانة لفظ بغيض، وقد استعاذ منها نبينا وحبيبنا وصفينا صلى الله عليه وسلم، قال: وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. وقد عد صلى الله عليه وسلم أن من علامات النفاق أنه إذا اؤتمن خان. فالخيانة من أبغض الصفات وأخبثها وأشنعها وأبشعها التي يمكن أن تكون في حياة الناس، ويزداد خبثها أيها الأحبة إذا كانت في الحياة الزوجية، وخصوصا فيما يتعلق بالفراش. لكن دعوني أيها الأحبة نتحدث عن خيانة أكبر وأخطر وأعظم من خيانة الفراش، وهي عظيمة. الخيانة في المنهج أيها الأحبة بين الزوجين أعظم من خيانة الفراش، كأن يكون الزوج مؤمنا بالله عز وجل، تقيا نقيا زكيا عابدا لله تبارك وتعالى، صالحا مصلحا، لكنه يبتلى بامرأة خبيثة سيئة، لا أقول في مسلكها وهذا سوء، وإنما سيئة في معتقدها بربها عز وجل، وهذا أعظم السوء. ضرب الله لنا المثال في القرآن، وبالمثال يتضح المقال. يقول سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فماذا حصل؟ فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الخيانة هنا أيها الأحبة ليست خيانة الفراش، فأزواج الأنبياء جميعا لم يدنسن بفاحشة الزنا، فإنهن معصومات لهذه القضية، فما وطئ لنبي من الأنبياء فراش حرام، وهذا من عصمة الله لأنبيائه جميعا. فمن تعظيم الله لأنبيائه ورسله أن النساء الأنبياء والرسل لا يزنين البتة، محفوظات في أعراضهن. لكن فيما هو أخطر من ذلك، المعتقد القضية هداية ربانية، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويضل من يشاء بعدله، وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. فالخيانة هنا بين الزوجين هي خيانة المعتقد. فنوح عليه السلام نبي عظيم من أعظم أنبياء الله ورسله، ولوط عليه السلام من أعظم أنبياء الله تبارك وتعالى، لكنهما صلى الله عليهما وعلى جميع أنبياء الله ابتليا بهاتين الزوجتين الفاسدتين، فاسدتين في المعتقد ولا أقول في المسلك. واعلة زوجة نوح، وواهلة زوجة لوط. أما واعلة زوجة نوح فكانت كافرة به، هي وابن نوح أيضا. وقص الله علينا في سورة هود مواقف عجيبة مما وقع بين نوح عليه السلام وبين ابنه الكافر. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فهذا ابن نوح خان أباه في أعظم شيء في المعتقد في الدين. وزوجة نوح أيضا زوجة كافرة، كان من خبثها أنه إذا علمت أن أحدا من قوم نوح أسلم وآمن على قلتهم كانت تخبر به الجبابرة فيقتلونه ويعذبونه، مع أن نوح عليه السلام لا يمكن أن يكون في أخلاقه سوء، فالله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله جل جلاله بعلمه سبحانه وتعالى لا يختار أن يكون نبيا إلا من أعظم الناس وأزكاهم في أخلاقهم ومسلكهم ومعتقدهم. فالأنبياء والرسل هم أعظم الخلق وأزكاهم على الإطلاق، وأعظم الأنبياء وأزكى الرسل هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأقول يا أيها الأحبة، انظروا إلى عشرة نوح عليه السلام مع زوجته واعلة، ظل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة وهو يدعو إلى الله عز وجل، وبالتأكيد أنه لم ينس أهله، فالأقربون أولى بالمعروف. وقد رأت من سمته ودله وفضله وشمائله صلى الله عليه وعلى جميع أنبياء الله وعلى نبينا محمد ما يرغب في دينه، لكنها الخبيثة لم تسلم ولم تؤمن ولم يفتح لها مغلاق القلب. فكانت إذا علمت أن أحدا أسلم أخبرت الجبابرة، فهي نمامة درجة أولى، وكانت النميمة من أعظم أخلاقها وصفاتها، فكانت حمالة للحطب، أي تحمل النميمة بين الناس، عليها من الله ما تستحق. أو تعلمون أيها الأحبة كم أسلم وآمن مع نوح عليه السلام؟ وما آمن معه إلا قليل كما قال الله عز وجل. قيل أنهم 12 رجلا، وقيل 75 رجل، أقصى ما يمكن وما ذكر في عددهم 75 مؤمن آمنوا بنوح مع هذه السنين ليلا ونهارا سرا وجهارا، لكن يا نوح إنه لن يؤمن بك إلا من قد آمن فلا تبتئس. فكانت هذه الخبيثة خائنة غادرة لنوح عليه السلام، لا أقول في مسلكها وأخلاقها وإنما في معتقدها، وهذا أعظم الغبن وأعظم الخيانة. واهلة أيضا زوجة لوط عليه السلام، كانت خائنة للوط في معتقده، فقد كانت امرأة كافرة. وكان من خبثها أيضا أنه إذا نزل بلوط عليه السلام ضيوف في الليل أوقدت النار حتى يعلم أولئك الفسدة أن لدى لوط ضيوف فيأتون إليهم ويغصبونهم على أنفسهم، وإذا دخل على لوط ضيوف في النهار أوقدت الدخان، فيبصر أولئك الفسد الفسقة الدخان فيعلمون أنه نزل بلوط ضيوف فيأتون إليه. هل تأملتم الفساد؟ هي ليست فاسدة في مسلكها في شرفها، لا، وإنما في معتقدها في دينها، كانت على غير دين نوح لوط عليه السلام، كانت تدين بدين غير الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه لوط، دين التوحيد والحنيفية والإسلام. فهذه أعظم الخيانة يا أحبتي، والخيانة تتبعض، يعني ليست الخيانة المطلقة التي هي الكفر. بعض النساء وللأسف الشديد تخون زوجها، فزوجها صالح تقي نقي زكي، وربما يكون داعية، وربما يكون مؤثر في الأمة ويكون له جهود، لكن زوجته للأسف الشديد ليست على منهجه، ليست كمثله، لا تكون معه في نفس الطريق، فهي ربما تحاربه في هذا المنهج وتؤذيه وتفضح عيبه وتهتك ستره، وربما تسعى في كشف عواره، وهذا موجود للأسف الشديد في حياة الناس. وكما أن المرأة ربما تخون زوجها في هذه القضية الجوهرية التي من أجلها خلقنا في الحياة الدنيا، وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، أي ليفردوني بالعبادة والتوحيد، فلا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرع سبحانه وتعالى. فكذلك أيضا الأزواج ربما يكون منهم الخائن خيانة عظمى لزوجته في معتقدها. آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، أعظم طاغية مر على الكون، وهذه المرأة ممن كمل من النساء ولم يكمل من النساء إلا قليل كما يقول عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة التقية النقية الزكية الأريبة التي هداها مولاها إلى الإيمان والتوحيد، وآمنت بموسى عليه السلام وبالدين الذي نزل على موسى عليه السلام وعلى أنبياء الله وعلى نبينا محمد، إلا أنها ابتليت بزوج كافر طاغية فاجر، فرعون، ومن في الدنيا كفرعون، لكنها آمنت وصبرت واحتسبت وفوضت أمرها إلى الله تبارك وتعالى، فكانت كما قال عنها صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وذكر منهن آسية زوجة فرعون. فأي شهادة وأي وسام أعظم من هذا الوسام من خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم؟ بل أخبر الله تبارك وتعالى عنها في كتابه سبحانه وتعالى، وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك، انظروا إلى ذكائها ونباهتها، عندك، يقول ابن القيم اختارت الجار قبل الدار، اختارت جوار الله تبارك وتعالى، وهذا من توفيق الله لها، ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فاستجاب الله تبارك وتعالى لها وخلد ذكرها في القرآن، وجاء ذكرها على لسان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان زوجها خائن لها غادر بها، فكان على غير دينها، بل تعلمون ماذا وقع منه مع نبينا موسى عليه السلام ومع يعني أخيه هارون، وتعلمون ماذا فعل ببني إسرائيل، استحيا نساءهم وأخذ أموالهم وانتهك أعراضهم وقتلهم وفعل بهم الأفاعيل. فالخيانة العظمى يا إخواني هي الخيانة في المعتقد، وهي والله أعظم من الخيانة في الفراش. ولذلك قد تكون المرأة داعية صالحة تقية نقية، لكنها تبتلى بما هو بزوج خبيث فاسد. حدثني أحد الإخوة وقد هداه الله عز وجل وأصبح من الدعاء الأخيار، يقول: والله تزوجت بزوجتي هذه فلانة، يقول: فكنت والله لا أركع لله ركعة ولا أسجد لله سجدة، ما كنت أعرف الله، أبعد ما أكون عن الله سبحانه وتعالى، وتزوجت بهذه المرأة وكانت في أول أيام زواجها تقوم الليل وأنا أقوم لا لأصلي وإنما لأستهزئ بها لأسخر منها، فلطالما آذيتها في دينها لما آذيتها في حياتها، لكنها صبرت واحتسبت، وكانت هذه الزوجة الصالحة سبب هدايتي واستقامتي على أمر الله عز وجل. فأقول يا إخواني أيضا الخيانة تتبعض، ليست حتما أن تكون خيانة عظمى أو كاملة، فقد تكون خيانة أقل من ذلك. نضرب عن هذا صفحا ونأتي إلى الخيانة الزوجية. الخيانة الزوجية في عرف الناس تطلق على الزنا أكرمكم الله جميعا، صحيح ولا لا؟ إذا أطلق هذا اللفظ فالمقصود به الزنا. وأنا أقول يا إخواني الخيانة الزوجية هذا اللفظ بحد ذاته أقول هو تخفيف، لأن القضية هذه أيها الأحبة هي خيانة في حق الله قبل أن تكون في خيانة في حق الزوج أو في حق الزوج، لأن الزنا معصية لله سبحانه وتعالى، بل هي كبيرة من كبائر الذنوب، بل هي من الموبقات المهلكات كما أخبر بذلك سيدنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن الزنا. والله تبارك وتعالى يقول في سورة الفرقان قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فالزنا في الحقيقة يا إخواني هو معصية في حق الله جل في علاه. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ساء المسلك والسبيل والطريقة التي ينفس بها الإنسان عن شهوته وملذته، فهي معصية. ولذلك توعد الله عز وجل بالعقوبة الشنيعة لمن زنى في الدنيا. حد الزنا يا إخواني أبشع الحدود وأقواها. الله تبارك وتعالى يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثم ماذا قال؟ بماذا عقب؟ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الحد الشرعي للزاني الغير محصن أن يجلد 100 جلدة ويغرب عام، يسجن أو يبعد من البلد 1 سنة كاملة حول كامل حتى يتطهر ويتنقى، لا يصلح أن يعيش مثل الفيروس في حياة الناس، ينبغي أن يخرج أو يخرج، ثم بعد ذلك يعود بعد أن يتنقى من ذنبه وخطيئته. طيب إذا كان محصن تزوج أو متزوج الآن أو قد تزوج قبل ذلك، سواء طلق زوجته أو أنها ماتت عنه، هذا يرجم بالحجارة حتى الموت. تصورتم العقوبة يا إخوان؟ لأن الذنب عظيم أصلا فالعقوبة عظيمة، يطهر بالحجارة. والحدود كفارات كما قال عليه الصلاة والسلام. والله يا إخواني قد نستبشع هذه العقوبة لكنها تطهير من الله للمجتمع، كل المجتمع، وتطهير للزاني. يعني ماعز عليه السلام عليه رضوان الله، ماعز الأسلمي رضي الله عنه عندما جاء تائبا منيبا وجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله طهرني من الزنا فإني قد زنيت. التفت عنه صلى الله عليه وسلم ذات اليمين فجاء من قبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم من ذات يمينه: يا رسول الله طهرني من الزنا فإني قد زنيت. التفت عنه صلى الله عليه وسلم ذات الشمال فجاء من قبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله طهرني من الزنا فإني قد زنيت. التفت عنه صلى الله عليه وسلم تلقاء وجهه فجاء فجلس بين يدي رسول الله ووضع يديه على ركبتيه وقال: يا رسول الله طهرني من الزنا فإني قد زنيت. اعترف كم مرة؟ 4 مرات. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدرأ عنه الحد فقال له عليه الصلاة: لعلك قبلت، لعلك، أراد أن يقول نعم فيخلي عنه عليه الصلاة والسلام، ليس متشوفا عليه الصلاة والسلام أن يوقع عقوبة على الناس، فإن تابوا تاب الله عليهم وستروا أنفسهم. فالدين هذا الكريم دين الستر يا إخوان، والله حيي ستير سبحانه وتعالى يحب الستر. فاعترف 4 مرات، كنا عليه الصلاة والسلام بالسؤال فأقر، صرح صلى الله عليه وسلم بالسؤال فأقر، فقال عليه الصلاة والسلام لقوم لأصحابه من حوله: يا فلان استنكهه، يعني شم رائحته، هل شرب الخمر؟ هل يعي ما يقول؟ هل هو الآن مدرك ماذا يقول؟ هل يعلم أن العقوبة الشرعية المرعية لمثل هذه الخطيئة أن يرجم بالحجارة حتى الموت؟ فقام الرجل إليه استنكهه، اشتم رائحته، قال: يا رسول الله والله ما شرب الخمر. عاقل 100% بكامل قواه العقلية وأهلية الشرعية. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أمجنون هو؟ يعني هذا الرجل مجنون ولا عاقل؟ والله يا أخواني لو قام رجل منهم وقال مجنون انتهت القضية، ما أقام عليه الحد عليه الصلاة والسلام. الإسلام لا يتشوف إلى تعذيب الناس، وإنما إلى تربيتهم وتهذيبهم. فقالوا جميعا: والله إنه من أعقل رجالنا. ردوا برد واحد: والله إنه من أعقل رجالنا. صدقوا، والله إنه من أعقل الرجال. يريد أن يتنقى يتطهر من ذنبه، من خطيئته، من سيئاته. تدرون يا أخواني من المجنون؟ المجنون الذي لا يستحي من الله، المجنون الذي يفعل هذه الفواحش ويرتكبها، المجنون يا أخواني الذي ينتقل من بيت إلى بيت، ومن وكر إلى وكر، ومن مدينة إلى مدينة، ومن دولة إلى دولة، ليرتكب هذه الفواحش والخطايا والذنوب. هذا المجنون. أما العاقل فإنه يتوب ويؤوب ويصلح ما بينه وبين الله، إن زلت به القدم قام واستقام على أمر الله عز وجل. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يستقيمون على أمر الله عز وجل، يتوبون إلى الله، يصلحون ما بينهم وبين مولاهم سبحانه وبحمده. فردوا جميعا برد واحد: والله إنه من أعقل رجالنا. يعني ما يقول، ورجل مدرك وعاقل. بعد ذلك أمر صلى الله عليه وسلم به، فحفرت له حفرة وقيد، ثم أمر عليه الصلاة والسلام برجمه بالحجارة حتى الموت. لا أقول قسوة أو تعديا، لا والله، وإنما تطهيرا وتنقية حتى يلقى مولاه وقد تطهر من ذنبه وخطيئته وسيئته. فالحدود كفرت. فابتدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجمونه بالحجارة، هذا بحجره وهذا حتى وجد حر الحجارة في ظهره، فجرى هرب. فلحقه عبد الله بن أنيس رضي الله عنه بوظيف بعير ورمه فسقط، فتتابع عليه الصحابة حتى رجموه بالحجارة حتى قضى ومات. ماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يا أخوان؟ يقول لهزال الذي جاء به: يا هزال، أما إنك لو سترت عليه ولم تأتي به لكان خيرا لك. يا ليتك ما جبته وكان سترته وما جاء إلي واعترف بين يدي، لأن الأمر إذا رفع إلى ولي الأمر فلا بد من تنفيذ الأحكام الشرعية. فتعافوا هذه الأمور بينكم واستروها، لا تظهروها، فإنها إن ظهرت إلى ولي الأمر يجب شرعا على ولي الأمر أن يقيم الحد الشرعي ولا يعذر فيه. ولذلك عندما كان في حائط سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، كان في حائطه رجل مخدج. يعني إيش مخدج يا إخوان؟ مريض معاق، لديه إعاقة، ما يستطيع أن يقوم على قدمه. فكان في حائط سعد رجل مخدج من ذوي الإعاقات كما يسمى، فمرت به جارية فخبث بها، يعني مرت به امرأة جارية فخبث بها، يعني زنى بها، على ما يقول أعور ويناقر، مريض ولكن للأسف ما زالت فراسه حب من طحن. فمرت به هذه الفتاة وجاء وخبث بها، لكنه تاب وأناب واستغفر ربه سبحانه وتعالى وأراد أن يتنقى ويتطهر من ذنبه. ولا يزال وعظ الإيمان في قلب المؤمن يا أخوان، هذا النور الذي في قلبك، هذا الإيمان الذي في صدرك، نور الإيمان في قلب المؤمن يا أخوان يجعل يتوب ويؤوب ويصلح، وإذا وقع في خطيئة قام وتنقى منها وتطهر. فقال: ارفع أمري إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، دلوني ماذا أفعل، اسألوني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أصنع. رفع الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لابد يطبق الحكم الشرعي. فقال له عليه الصلاة والسلام: اجلدوه 100 جلدة. فقالوا: يا رسول الله، إنك إن جلدته هلك، يموت، والله لو تضرب 100 جلدة ما يبقى، 100 جلدة يموت. قال: وما شأنه؟ قالوا: مخدج مريض. قال: ائتوني به، جيبوه. فجاءوا به يهادى بين رجلين، يحمل بين رجلين، فنظر له رسول الله عليه الصلاة والسلام: جلد على عظم، هزيل للغاية، جلد على عظم. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فرق له حزن عليه، شافه مريض ومتهالك وجلد على عظم، رق له عليه الصلاة والسلام، وهو أرق الناس وأرحم الناس صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة بالطائعين ورحمة بالمذنبين صلى الله عليه وسلم، رحمة بالخلق أجمعين حتى بالكافرين عليه الصلاة والسلام. يقال له: يا رسول الله، ألا تلعن المشركين؟ قال: إني لم أبعث لعانة، إنما بعثت رحمة. فهو الرحمة المهداة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فرق له رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الحكم، الحد الشرعي لا بد أن يطبق، لا بد أن يطبق عليه حكم الله، لا بد أن يجلد 100 جلدة. لكن فعلا لو جلد 100 جلدة هلك. فهو ما هو المخرج؟ قال صلى الله عليه وسلم: ائتوني بعثكال به 100 شمراخ. هذا أكيد الشيبان يعرفون الكلام هذا. وش معنى الشمراخ؟ عثكال، ولا حتى الشيبان ما يعرفونها؟ ها، الله يسعدك. لا يا شيخ، هي السعفة حقت النخل، سعفة النخل. قال: ائتوني بعثكال سعفة بها 100 شمراخ. قال: اضربوه بها واحدة. ضرب 100 ضربة يا اخوان ولا لا؟ ضرب 100 ضربة. القضية تربية، تنقية، تطهير، ليس التعذيب، تطهير حتى يتطهر، يتنقى من خطيئته وسيئته. هو أقبل على الله تائب منيب، ندم وأسف، ولذلك قال: ارفعوا أمري إلى رسول الله عليه وسلم، كيف أتنقى من خطيئتي وذنبي؟ هذا المقصود من الدين يا أخوان، أن تتطهر، أن تتنقى، أن تتربى، أن تتزكى. لكن هذه الحدود الشرعية يا أخوان يصام بها، لا أقول المذنب، وإنما المجتمع. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أسألكم بالله يا أخوان، لو أنه أقيم هذا الحد مرة واحدة في جدة، وجاءوا بزاني ورجم بين الناس والناس ينظرون إليه، ماذا يحصل في كثير من الزنا يا أخوان؟ إيش يحصل؟ ها؟ والله يتوبون إلى الله، والله ما عاد يفعلونها مرة ثانية، والله سيتذكرون هذا الموقف ويتربون. وكل منهم يقول: ربما أرجم بالحجارة بهذه الميتة الشنيعة الفظيعة. وينزجر كثير منهم عن الزنا. لذلك إذا عطلت الحدود يا إخوان فهو إيذان بانتشار الفساد. فالله عز وجل أحكم الحاكمين سبحانه، وأرحم الراحمين جل في عليائه. إذا أمر بشيء ففيه الطهر والنقاء والشفاء والخير في الدنيا والآخرة. وإذا ما عطل الشرع أو شيء من الشرع فهو إيذان بوقوع العقوبة على الأمة. هل تعلمون يا أخواني أنه إذا فشى الزنا في حياة الناس فهو إيذان باستجلاب العقوبة من الله؟ اسمعوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا فشى فيكم ولد الزنا فالدمار عليكم. إذا فشى ولد الزنا، نتيجة حتمية للزنا، أولاد الزنا، اللقطة. وإن كان الناس الآن استحدثوا وسائل لا أول لها ولا آخر في الإجهاض، وربما تذبح هذه الأنفس في أرحام النساء، نتيجة حتمية للفساد. فإذا شاع ولد الزنا فينا وانتشر فهو استجلاب لعقوبة الله. إذا فشى فيكم ولد الزنا فالدمار عليكم. من أخبرنا بهذا؟ نبينا وصفينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل أنا أقول يا أخواني، لو أن الزنات أجاركم الله جميعا تذكروا العقوبات الدنيوية، لا أقول الأخروية فقط، ماذا يمكن أن يقع من عقوبات للزاني في الدنيا؟ يعني نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن ماجة بسند حسن يقول صلى الله عليه وسلم: وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطواعين والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. يعني ما ظهرت الفواحش في قوم وأصبحت مثل العرف بين الناس، ما يستهجنونها ولا يستنكرونها، وربما يجاهر بها الإنسان، يجلس الشاب بين مجموعة من الشباب ويفتخر أنه زنى ويفتخر أنه فعل، وربما يأتي لهم بالصور، وربما يرسل لهم بالوسائط، وربما يرسل لهم بالإسمس، ويفتخر أنه وقع في هذه الفاحشة، ظهروا بها، أظهروها، ما يتوارون بها، ما يستحيون من الله ولا من خلق الله. ماذا يمكن أن يحصل؟ يبتلون بالأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم، جيهم أمراض ما كانت في الأمة السابقة. هل سمع جدي وجدك عن الإيدز، نقص المناعة المكتسبة؟ هل سمع عن الهربس؟ هل سمع عن السيلان؟ هل سمع عن الزهري؟ هذه أمور مستحدثة ظهرت في حياة الناس عندما للأسف الشديد انتشر هذا الوباء، الزنا انتشر، فانتشرت به هذه الطواعين وهذه الأمراض التي لم تكن في أسلاف الناس. حدثني أحد الإخوة من المشايخ الفضلاء في هيئة الأمر بالمعروف والنهي المنكر، بارك الله فيهم جميعا ونفع الله بهم وحماهم وحما بهم، حدثني عن قصة يقول كنت فيها وكنت من المشرفين عليها. يقول جاءتنا إخبارية أن هناك استراحة في هذا المدينة، للأسف الشديد استراحة مليئة بالشباب والفتيات، اجتمعوا على منكر، خمور ورقص وخلاعة ومجون ومنكرات. يقول وبعد أن تأكدنا من الوضع دخلنا عليهم بعد أن أخذنا الإذن الرسمي، هجمنا عليهم فوجدنا ما تشيب منه مفارق الولدان، أكثر من 30 ولد وبنت، شاب وشابة، في تلك الاستراحة في ليلة سوداء منكرة. يقول ورأينا الحشيش ورأينا الخمر ورأينا الرقص ورأينا التهتك والسفور والفجور. يقول لكن للأسف الشديد كان القائم عليهم المسؤول عنهم، يقول رجل فيه من البجاحة والصفاقة والجرأة ما الله به عليه، يقول قاومنا وأبى أن يسمح لنا أن ندخل، ووقف في وجوهنا وكلما حاولنا ترصد لنا وأخذ يسب ويشتم ويلعن ويهدد ويرعد ويزبط، وهو رجل من جالية عربية. يقول هذا الرجل الشاب والله آذانا ما استطعنا أن نحتوي الموقف. يقول أذن الله عز وجل فأجلسنا البنات في مكان في ناحية من المجلس، والأولاد الذكور في ناحية من المجلس. يقول بعض المرات اختلط علينا، هذا ذكر ولا أنثى ما ندري، ولا ذكر ولا أنثى، سألنا أنت ولد ولا بنت، هيا تعال هنا، أشكالهم ما تدل على الرجولة بعضهم طبعا. يقول وقام هذا الشاب يسبنا ويشتمنا ويلعننا ويسبنا ويتعهدنا وتوعدنا. يقول فألهمني الله عز وجل، قلت للشباب والفتيات وهم أمامي، المصاب بمرض الإيدز يقوم. يقول فقامت أربع فتيات وثلاثة من الشبان، يقول قامت أربع فتيات وثلاثة من الشباب، قام هؤلاء وأغمي على هذا الشاب المؤذي لهم، أغمي عليه من الخوف. لماذا يا أخوان؟ لأنه جامع إحدى هؤلاء البنات اللاتي مصابات بمرض الإيدز، فعلم أنه جامعها وأنه ربما حمل الفيروس منها. يقول فأغمي عليه، قلنا كفانا الله شرك، لله الحمد والمنة، كفانا الله أذاك، حملناه وذهبنا به. وبعد التحليل وجدنا أن العدد المصاب بمرض الإيدز أضعاف ذلك العدد. إذا اجتمع هؤلاء على منكر يا أخوان ماذا ينشرون بينهم؟ الطهر، العفاف، العافية، الصحة، النور، الذكر، لا ينشرون إلا هذه المنكرات وهذا السوء. وربما لو أن أحدا منهم أصيب بهذا المرض يا أخوان سبحان الله يعقب ذلك هزيمة نفسية، ويصبح لديك ما يقول علماء النفس حرص على الانتقام وإيذاء الناس، ويشعر بنوع من الغبن، لماذا أنا أصاب وغيري ما يصاب؟ لماذا غيري يفعل الفاحشة ولا يصاب بهذا المرض وأنا أصبت به؟ فيصبح عنده نوع من روح الانتقام والتشفي من الناس والكره للخلق بعد أن ينهار نفسيا أصلا، لأنه يموت قبل الموت ويجلس في عذاب لا حد ولا عد له. أجارنا الله وإياكم ومن نحب من هذا المرض ومن غيره. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام وسيء الأسقام بحولك وطولك وفضلك. فيصبح عند هذا المصاب بهذا المرض يا إخواني روح عدائية، ويحب أن ينشر حتى هذا البلاء في الناس. حدثني أحد الإخوة يا إخواني والله بنفسه، هذا الرجل مدرس رياضة وأتاه الله عز وجل بسطة في الجسم ما شاء الله تبارك الله، لكن سلب الله منه جمال الصورة، ما هو جميل أبدا لكن جسمه ما شاء الله جميل جدا، وجهه كما يقول بعض الشباب شاكوش، يعني ما حولك أحد، يعني ما يلفت الانتباه مرة ولا يمكن يكون جاذب أبدا زي كذا. فهذا الشاب أو هذا الرجل يقول كنت في سوبر ماركت كبير، ذكر لي اسمه، يقول في الصباح حانت مني فرصة أن أذهب أشتري لأهلي، يقول وذهبت إلى هذا السوبر ماركت الكبير وكانت معي العربية وكنت أدف العربية وكنت أخذ ما أريد من البضاعة، يقول السوق قليل الناس فيه قليل، يقول التفت هكذا سبحان الله وإذا بي أجد فتاة عن يميني تنظر إلي، يقول فالتفت عنها ثم التفت مرة ثانية وإذا بها تنظر إلي، يقول فالتفت أبحث عن أحد آخر تنظر إليه لأنه أكيد النظرة سقاطية ما هي لي مستحيل، يعني ما في شكل يعني يجذب، يقول دورت ما في أحد، طالت فيها وإذا بالنظرة لي، يقول فنظرت فيها نظرة فبسمة فكلمة فموعد فلقاء فجهنم، يقول فابتسمت لها وابتسمت لي، اقتربت منها واقتربت مني، والشيطان أزني إليها وأزنها إلي، قلت لها نخرج قالت نخرج، يقول في الطريق احترت أين أذهب بها، أهلي في بيتي أين أذهب بها، يقول فانقدح في ذهني واحد من أصحابي زملائي في شقة عزابية، الله أكبر كم يحصل في بعض مشكل بعض شقة عزابية، يقول اتصلت وقلت يا فلان الفزعة، قال ابشر بساعدك، قلت اخرج من الشقة، قال الصديق وقت الضيق ابشر بي، يمكن والله لو أمر بمعروف والله ما يسويه، يدور له ألف حجة وحجة، لكن في الشر بعض الناس يتعاون على إثم العدوان، قال ابشر طلبك بسيط يا فلان، يقول ونحن ذاهبان إلى هذه الشقة وهذا البيت، يقول مرينا على محل نشتري منه شاهي وعصير وبسكوت، يقول وأخذنا وذهبنا وجلسنا نتحدث أنا وهي قبل أن نقوم إلى ما أمرنا به الشيطان وما اجتمعنا من أجله، يقول فحصل بيني وبينها نوع من الارتياح النفسي ونحن نأكل ونشرب، قلت لها يا فلانة ما الذي جعلك يعني بهذه الصورة، فقالت هذا لا تسألني عنه، يقول طعمنا وشربنا وقلت لها هيا نقوم، قالت لا ما في داعي، قلت احنا اجتمعنا من أجل ماذا، احنا اجتمعنا للمنكر الفاحشة هذه، قالت لا ما في داعي، قلت لها في داعي، قالت ما في داعي عشانك مش عشاني، قالها ليش، قالت شوف يا فلان أنا ارتحت لك والله وأنا بنت ناس والله أهلي من خيار الناس وأنا والله بنت مؤدبة وحشيمة ووالله ما كان هذا طريقي ولا مسلكي، والله إني عشت على الطهر والنقاء والشرف والعفة عمري كله إلا في هذه الشهور الأخيرة، طيب ماذا حصل لك؟ تقول للأسف الشديد عن طريق الماسنجر والجوالات، وسأقف مع الجوالات يا إخواني لأن رأيت منها ما يشيب مفارق الولدان، تقول مع الماسنجر والشات والخرابيط هذه، تقول وقعت في علاقة بيني وبين شاب من الشباب، تقول فأطاب لي الكلام وهيج مشاعري وعواطفي فملت إليه بكليتي وأقسم لي الأيمان المغلظة أني زوجته وأني إنه إني لم إن لم أتزوجه فسينتحر، شوف ملعون، إن لم تكوني أنت زوجتي فلا حل إلا الانتحار، وأشعرني أني يعني له وأنه لي، وأنه سيضحي من أجلي بكل ما يملك. تقول: فصدقت هذا الشاب، لكن لا أعرف ولا يعرفني. تواعدنا في غفلة أن أراه في السوق وأن يراني. تقول: فرأيته ورآني في غفلة من أهلي، ثم اتصل بي بعد ذلك وتواعدنا أن نلتقي فقط نشرب قهوة في الكافي في السوق. شوف خطوات الشيطان يا إخوان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذا زوجي يا مستقبلي، فأمنته صدقته، وهو ينصب الشباك حولها ويضع الشراك في طريقها، والمغفلة المسكينة سلمته رقبتها. تقول: فتلاقينا، فقال: هل نذهب نتمشى؟ تقول: فذهبت معه وإذا به يدخل بي إلى استراحة. تفاجأت أنه ينتهك عرضي وأنه يذهب عذريتي، ولم أستفق إلا وقد فعل بي رفعيك. تقول: فبكيت وصرخت، قلت له: لماذا وقعنا في هذا؟ لم أستفق إلا بعد أن تمكن من ما يريد. تقول: عدت إلى بيتي وأنا كالمجنونة، لماذا وقعت في هذا الأمر؟ كيف خنت الله؟ كيف خنت أبي؟ كيف خنت أمي؟ كيف خنت إخواني؟ كيف دنست عرضي؟ كيف دنست فراش أبي؟ كيف؟ ماذا أقول لأهلي؟ ماذا أقول لأبي الذي وثق فيه؟ ماذا أقول لأمي التي صدقتني؟ ماذا أقول لإخواني؟ تقول: فأصبحت كالمجنونة، كيف وقعت وصلت إلى هذه النهاية؟ لا أدري. اتصلت به، قلت: يا فلان تعال. قال: لماذا؟ قالت: لابد أن تتزوجني كما وعدتني. فقال: أنا أتزوج واحدة خبيثة مثلك؟ اللي تخون أهلها تخون زوجها، أنت ما تستاهلين أن تكوني زوجة لي. لو بغيت تتزوج أعرف من أخذ، أروح أخذ لي مطوعة، أخذ لي واحدة إيش؟ مطوعة، يبغى واحدة تقية تخاف الله عز وجل. مع أن هذه الفتاة كانت صالحة طيبة، لكن حتى الزاني يا أخوان ما يريد أن تتزوج بزانية. لو أن زان تمرس في الزنا، علم أن أحدى بناته زنت، ماذا يفعل بها يا إخوان؟ والله ربما يقتلها. يا سبحان الله، ترضى بهذا في بيوت الناس ولا ترضى بهذا في بيتك؟ من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. الزنا بغي يا إخوان، بغي. وما ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة من البغي وقطعة الرحم. ترى البغي يا أخواني عقوبة معجلة في الدنيا، البغي على أعراض. والله يا أخواني ما أسرع أن يأتي القصاص، ما أسرع أن يأتي القصاص. إن لم يكن في زوجته ففي ابنته أو في أمه أو في أخته، إلا أن يتوب إلى الله ويصلح ما بينه وبين الله. فتقول هذه الفتاة لهذا الرجل: يا أخي، مرة واحدة فقط فجرت مع هذا الخبيث، غدر بي وخانني وانتهك عرضي. تقول: فأصبحت مريضة، ما أنام الليل والنهار، أبكي طول الليل والنهار حتى ضعف جسمي وذبل وعلتني الحمى. وبعد شهور أصبحت الحمى لا تفارق جسمي، 24 ساعة حرارتي مرتفعة. أخذت العلاجات، أخذت المسكنات، ما في فائدة. تقول: بعد شهور من لقائي به تعبت، وذهب بي أهلي إلى المستشفى، وقال الطبيب: لابد أن نحلل لها. فحللوا لي وإذا بي مصابة بمرض الإيدز، مصابة بمرض الإيدز، مرة واحدة مع هذا الخبيث. تقول: من تلك اللحظة تولد عندي حب الانتقام، حب الانتقام من هؤلاء الذين يخونون زوجاتهم ويفجرون ببنات الناس. تقول: يا فلان، الآن حماك الله مني، أقسم بالله العظيم لو قمت معي إلى فراش وفعلت به فاحشة الزنا أنك رقم 74، رقم 74 في الشباب، وأنا قاعد أدمر هؤلاء الشباب الذين يخونون الله ويخونون زوجاتهم. اللي ما يخافون الله والله لدمر كما دمروني. هؤلاء الشباب الفسد الذين أفسدوا حياتي والله لأفسد حياتهم. شوفوا يا أخواني ماذا وقع في قلبها من حب إيش؟ الانتقام والتشفي والإجرام. لماذا؟ شعرت بالهزيمة، شعرت بأنها ظلمت، والشيطان زين لها أن تظلم كما ظلمت، وأن تفعل بالشباب كما فعلوا بها، وأن تنشر هذا السوء في حياة الناس. وللأسف الشديد، وكم من أناس يا أخواني مصاب بهذه الأمراض وهو لا يعلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحمينا وإياكم، ويحمي ذرياتنا بحوله وطوله وفضله، وأحبابنا بجوده وكرمه وفضله. إذن يا إخواني، هذه عقوبات دنيوية، فما بالكم بالعقوبات يا إخواني الأخروية للذين يفعلون هذه الفاحشة؟ عقوبة القبر يا إخوان للذي يفعل هذه الفاحشة رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسري به، يقول: فرأيت أقواما عرات في مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، مثل الفرن يا أخوان، فرن التميس، أعلاه ضيق وأسفله واسع، في أسفله لهب، وهم فيه عراة، فيأتي اللهب من تحتهم ثم يصعد بهم فيضوضئون، يعني يبكون يصرخون، وينزل بهم، وهكذا ما يزال هذا بهم العذاب حتى يأذن الله عز وجل بهم. هذه عقوبة الذين يفعلون فاحشة الزنا في القبور، يكونون في مثل التنور، يعذبون ما شاء الله عز وجل. طيب العقوبة الأخروية في يوم القيامة، ماذا يمكن أن يحصل لهم؟ ماذا يمكن أن يعاملوا به بين يدي ربنا عز وجل؟ الذين وقعت عليهم عقوبة الله، ما هي العقوبة في يوم القيامة؟ تخيلوا ماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا سقاه الله عز وجل من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة يا رسول الله؟ الذي يشرب الخمر في الدنيا ولم يتب إلى الله منها يسقى في يوم القيامة في نار جهنم من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة يا رسول الله؟ قال: نهر يجري من فروج المومسين والمومسات، يعني المومسون والمومسات، الزنات والزواني، في نار جهنم يخرج من فروجهم، موضع الشهوة، يخرج من فروجهم نهر اسمه نهر الغوطة شديد الرائحة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يعذب الله به أهل النار. هذا النهر الذي يخرج من الفروج يعذب الله به أهل النار في يوم القيامة. فإن كان أهل النار يعذبون بماذا يخرج من فروج الزنات والزواني، ماذا يمكن أن يحصل للزنات والزواني؟ القضية خطيرة يا أخوان، والله المصيبة عظيمة. لذلك الفاحشة لا أقول هي يا أخواني خيانة في حق الإنسان أو الزوج أو الزوجة، لا، الأمر أعظم وأخطر وأكبر، الخيانة في حق الرب سبحانه وتعالى، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، هذه حدود الله، لأن الله غار. يقول صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا، أنا أغير منه والله أغير مني. الله يغار كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، يغار كما يليق به سبحانه، ليس كمثله شيء. ولذلك ومن غيرة الله أن الله حرم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. لذلك عندما يلج الإنسان هذه الفاحشة، في الحقيقة الله سبحانه وتعالى يغضب. فالمعصية والخيانة في حق الله قبل أن تكون في حق بني آدم. طيب، ما هي أسباب هذه الفاحشة؟ لابد أن نقف يا أخواني على الأسباب الحقيقية، لماذا يقع الرجال والنساء، أو بعض الرجال بعض النساء في هذه الفاحشة؟ لابد أن يكون هناك بواعث، أسباب مهيجة هي التي أوقعتهم في حبائل هذه الفاحشة. أول شيء، أول سبب يا أخواني، وهو النكبة. من ابتلي به وقع في معاصي الله عز وجل، ضعف الوازع الإيماني، ضعف الدين في قلوب بعض الناس، ضعف الخوف من الله، ضعف الحياء من الله، ضعف الخشية منه سبحانه وتعالى، ضعف الإيمان يا أخوان. ومن هذا أوتينا معاصينا جميعا يا أخوان، والله ما أوتينا إلا من هذا الباب، من باب ضعف الإيمان. وكلما ضعف الإيمان ورق اليقين في قلب الإنسان تلطخ بالمعاصي والموبقات، وكلما زاد إيمانه ارتقى وارتفع عن هذه الفواحش والمعاصي. يقول نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني لا يكون كامل الإيمان حينما يزني، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يضعف الإيمان في قلبه حتى يقع في معصية ربه سبحانه وتعالى. فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة ترتفع إليه أبصار الناس وهو مؤمن. الإيمان يرق في قلبه، يضعف في نفسه حتى ما عاد يبالي، يخاف من الناس، يستحي من البشر، يخاف من الهيئة، يخاف من الشرطة، يخاف من البحث العامة، يخاف من الناس، يخاف من المطاوعة، يخاف من الطفل الصغير، يخاف من الحرمة لو شافته، يخاف من كل الناس. بل والله يا أخوان، لو أن رجل مع امرأة أخذها في طريق يريد أن يزني بها وهو في سيارته، ونظر إليه إنسان هكذا نظرة فجائية، ماذا يكون في قلبه من الخوف والفزع؟ والله ما ننظر فيه، لا شافني، عرفني، صح؟ يشعر أنه متابع ومراقب ويخاف، ويمكن يتخلص منها. يا الله، ينظر لليمين، ينظر للشمال، ينظر للأمام، ينظر للوراء، لم ينظر إلى السماء، لم ينظر إلى فوق. الله أصبح أهون الناظرين إليه سبحانه وتعالى. استحى من البشر ولم يستحي من رب البشر، خاف من المخلوقين ولم يخف من رب العالمين، أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لذلك انتبه لقلبك، والله عندما تكون مقبل على الله ما تزني ولا تقع في المعاصي والله. لكن عندما يضعف الإيمان، إن الرجل يتأخر ويتأخر حتى يكب على وجهه في النار، يتأخر يتأخر حتى يؤخره الله. شوف أنت كيف أنت مع الله، هل إيمانك يزيد؟ فمعتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ليس له حد ثابت. كلما أقبلت على الله كلما زاد إيمانك وعظم يقينك وعصمك الله من الخطايا والمعاصي، وتذكرت الآخر أمام عينيك. بعض الناس يا أخواني من أهل السلف لو قيل له هيا فلتعصي الله ما استطاع، ما يعرف كيف يعصي الله. 24 ساعة وقت كله طاعة وعمل صالح، يخرج من طاعة ويقوم إلى طاعة أخرى، لو قيل له فليعصي الله ما استطاع، ما عرف، الوقت كله مشغول بالطاعة بالأعمال الصالحة، ونفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. العمر إن لم يبنى بالخير هدم بالمعصية والذنب والخطيئة والموبقة والمهلكة. هذه النفس إن لم تشتغل بالطاعات والأعمال الصالحات، ولذلك قال الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب. فرغت من طاعة وعبادة وعمل صالح، قم إلى عمل صالح. بل والله يا أخواني لو قيل لبعض سلف الأمة إن القيامة غدا ما استطاع أن يزيد في عمله، لو قلت له بكرة القيامة، بكرة سيبعث من في القبور ويحصل ما في الصدور، بكرة بكرة الثلاثاء، ما استطاع أن يزيد. ليش ما استطاع أن يزيد؟ الوقت كله مليان، الوقت مليء بالطاعات والأعمال الصالحات، لأنه يعلم أنه إنما خلق في الدنيا ليستزيد من طاعة الله. فكل ساعة فيها طاعة، كل لحظة فيها قربة، الوقت عامر بالخير والطاعة والعمل الصالح. لكن إذا كان الإنسان إيمانه ضعيف ومشغول بالتفاهات وما عنده شيء كبير يعيش عليه، يسقط في ضحضاح هذه المعاصي. إذن إيمانك إيمانك، يقينك يقينك، خشيتك لمولاك، خوفك من ربك، هي السياج، هي الحصن الحصين والدرع المكين من الوقوع في المعاصي والموبقات. السبب الثاني يا إخوان يمكن أن نستوحيه من قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء، قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ماذا قال الله؟ لا تقعوا في الزنا، لا تزنوا. ماذا قال؟ ولا تقربوا. تأملوا اللفظ ما أعجبه يا أخواني، يعني كل طريق يقربك من الزنا ابتعد عنه، لا تمشي فيه. لم يقل لا تزنوا، وإنما قال لا تقربوا. فكل طريق يقربك من الزنا فالطريق محرم حتى لا تصل إلى النتيجة الحتمية. طيب مثل ماذا؟ الخلوة بالمرأة الأجنبية. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. ما تخلو رجل يخلو بامرأة؟ ما معنى هذا يا إخوان؟ ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما من معهم في المجلس أعدى أعدائهم. تخيل يا أخي لما تكون أنت وحرمة في مجلس وعندكم حية في المجلس ترتاحون؟ أسألكم بالله، لو اجتمع رجل مع فتاة ليزني بها في غرفة وفجأة شاف له عقرب ولا شاف حية طرف حية، بالله عليكم يا إخوان يزني يواصل؟ ها والله يقول والله الله ما هي معقولة أروح أطفس على هذا العلم بحي العقرب وأنا لا، والله يا أخواني ما يستطيع، يجلس 24 ساعة يدور على العقرب والحية. يا أخوان أنت إذا خلوت بالمرأة معك أعدى من الحية، معك أعدى أعدائك. مين؟ الشيطان، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. معك العدو الأول. يقول الله تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم إيش؟ عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. يا أخي تخيل بالله أنك خدت بنت الناس أخوها معك والمسدس في جيبه، يمكن تفكر فيها؟ ما تفكر، تقول والله بيجيب أجلي. تخاف من الموت؟ طيب ما تخاف من جهنم؟ معك أعدى من أخيها، والله معك أعدى من أخيها، معك الشيطان. لذلك يا إخوان انتبهوا، لا يخلون رجل مع امرأتين إلا مع ذي محرم. بعض الناس يتهاوق هذه القضية في البيوت مثلا، تجده يودي أهله عند أهلها ولا عند أهله ولا يودي عند جارتها ويرجع البيت، من في البيت؟ الخدامة. بعض الناس يتعامل مع الخدامة يا إخوان كأنه يتعامل مع أمه مسترقة كأنها ملك يمين، والله يا أخوان يتكلم معها ويسولف معها ويجلس معها ويدخل ويخرج ويضحك معها، ويمكن بعض المرات تسوي له مساج. والله بعض الناس يقول، لا تستغرب كلامي هذا، والله فيه أناس ربما يصل بالحال في التعامل والتبسط في التعامل مع الخدامة إلى هذه الدرجة، يعني يتعامل مع الخدامة كأنها واحدة من بناته أو يعني زوجاته أو أخواته عادي جدا، وربما تلبس لبس بعض المرات سيء، وربما يعني هي شيطانها أصلا، الشيطان في صورتها. والحرام دائما يا إخواني إيش؟ ها؟ جميل، الشيطان يزين الحرام. يعني بعض الناس متزوج بامرأة تقية نقية نظيفة طيبة جميلة من أحلى النساء، لكن يتركها يطرد الخدامة، وهي الخدامة ما تساوي ظفرها، يستمتع بالحرام ولا يستمتع بالحلال. والله يا أخوان انتكاس، وهذا من تلبيس إبليس. أفمن زين له إيش؟ سوء عمله فرآه حسنا. الشيطان يزين الشيء يجعله زين. ولذلك أبو العلاء المعري عندما يعني كان أعمى البصر والبصيرة، عندما يعني علمت زوجته أنه ربما يفعل الفواحش وارتكب الموبقات هو أو غيره، فقالت: لا أترصدن له. فجاءت على أنها حرمة ثانية، تصور له أعمى ما يشوف، فتصورت له كأنها امرأة ثانية غير زوجته، غيرت صوتها وشكلها وأسلوبها، فخبث بها زنى بها. وعندما زنى بها قالت له: كيف حالك يا فلان؟ فإذا بالصوت هو الصوت والشخصية الشخصية. قالت: قاتلك الله يا خبيث، أتفعل هذا وقد أعماك الله؟ فيقول: أنت فلانة؟ قالت: نعم أنا فلانة. قال: ما ألذك بالحرام وما أزهدني فيك بالحلال. فالشيطان يا أخوان تزين الحرام. والله بعض المرات ربما الإنسان يزني بامرأة، والله يا أخواني يمكن لو شميت ريحتها يغمى عليك، أقسم بالله، يمكن لو شفتها في الليل وحدك يغمى عليك من الخوف والرعب، ويترك زوجته التقية النظيفة ويروح لهذه. ونفس الحكاية في المقابل، المرأة زوجها نظيف تقي زكي جميل يتهيأ لها وتزهد فيه، وتروح عند بعض الناس يمكن والله يا أخو لو كلب أكرمكم الله شم ريحته ينقلون على أنه مركز من ريحته وعفونته. طيب ما الذي جعله يفعل هذا وهي تفعل هذا؟ تزيين إبليس، شيطان يزين الحرام. لذلك مو شيخ أي لا شك الشيطان يشرف المرأة، قال النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عورة فإذا خرجت إيش استشرفها الشيطان، الشيطان يجملها يشرفها يزينها في عيون الرجال. وكذلك المرأة نفس الحكاية. لذلك الخلوة يا أخواني خطيرة جدا، لا يخلو الرجل بامرأة. والله حدثني أحد الإخوة من الدعاة الأخيار الصالحين يا أخوان، رجل والله لا يتهم في دينه ولا يزكي على الله عز وجل، يقول يتحدث إلي وهو ينتفض من الخوف ما له عهد بالفاحشة والمنكر، يقول في يوم من الأيام وصلت أهلي مشوار وتذكرت أن هناك في المكتب شيء لابد أن أخذه الآن ويصعب علي أن آتي بأهلي، يقول فدخلت البيت وأنا مسرع، أنا أعلم الخدامة موجودة لكن قلت لابد أن أقضي حاجتي هذه، يقول فدخلت والله مسرع، يقول وعندما نزلت من الدرج وإذا بالخبيثة تهيأت لي في أبهى صورة قد خلعت أكثر ملابسها، يقول فرأتني فقالت لي كلمة سيئة جدا، يقول والله الذي لا إله غير رب سواه ما لي عهد بالفاحشة ولا بالمنكر وما رأيت منها سوء قبل اليوم. لكن يا أخواني ترى دين الله ما جاء إلا لحفظ البيوت لصيانة الذمم، وقد قال أهل العلم ما ترك الناس شيئا من شرع الله إلا أحوجهم الله إليه، يعني ما في خلوة ما في خلوة خلاص ما في خيار لي ولك. عندما يخلو الرجل مع المرأة في الوظيفة في الشغل، يعني فمثلا مثلا نظر المثال في مستشفى مثلا وتجلس الأخت مع الأخ في مكتب واحد يجلسون بالساعات الطوال، أسألكم بالله ما ممكن يزين العصية؟ لا يمكن يأتي إليهم خاطر السوء؟ نحن لا نشكك في الناس لكن نقول يا أخواني نرجع للدين، ما جاء هذا الدين إلا لحمايتنا صيانتنا. فالخلوة بين الرجل والمرأة خلوة في الغالب شر شر، بل والله للحظات بس فقط، ربما تركب مع امرأة في اسانسير فقط عشان تطلع دور ثاني ولا ثالث، سبحان الله الشيطان يغريك بالنظر إليها ويغريها بالنظر إليك، مهما كان دينك وخوفك من الله الشيطان يقول شوف وتلف والدركسون يرجع، والشيطان حريص أن يريك هذه المرأة في لحظات يا أخوان. فكيف بالساعات كيف بالأيام كيف بالوقت الطويل؟ فلا يخلو رجل بامرأة، هذا حماية من الوقوع في الفاحشة. الاختلاط بين الرجال والنساء، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، خلاص تحذير من البشير النذير عليه الصلاة والسلام. قال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ من الحمو يا أخوان؟ أخو الزوج أو قريب الزوج. قال الحمو الموت. طيب هل جاء النبي عليه الصلاة والسلام يشككنا في بعضنا؟ يشككنا في قرابتنا؟ لا، جاء يحمينا، لأنك لا تتعامل مع ملائكة تتعامل مع بشر، والشيطان حريص أن يوقعهم في الفواحش والمعاصي. الآن لو دخل بيتك واحد غريب كل الناس يستهجنون صح؟ وربما يعرف المداخل والمخارج، لكن لو دخل الأخ يعرف المدخل والمخرج ومتى تجي ومتى تروح والناس لا يستهجنون هذا ولا يتورعون من هذا. لذلك انتبه، عم الزوج خال الزوج أخو الزوج هؤلاء أجانب لا يجوز للمرأة أن تخلو بهم أو أن تجلس معهم إلا وهي بكامل حجابها في الاختلاط. فالاختلاط يا أخواني مدعاة للفساد، بالذات يا أخواني مع الخدم والسائقين، يعني المرأة إذا جلست مع السائق تروح وتجي وحدها ترى تنكسر الحواجز بينها وبين الرجل بين هذا الرجل الأجنبي، أجنبي عنها، لا أقول أجنبي في الجنسية لكن أجنبي في في في, في عنها عن ليس من محارمها، تخلو به ويجلسون يتكلمون مع بعض والدني يمين والدني شمال وربما نكت وتنكت، والشيطان يجر 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 الناس حتى يوقعهم في النهاية التي يريدها. وقد سئلت إحدى النساء وقد فجرت مع عامل عندها في البيت، خادم عندها في البيت. قالوا لماذا وقعت به؟ قالت أو ما سبب الوقوع معه؟ قالت طول السهاد وقرب الوساد. طول السهاد يعني السهر في الليل والجلسة وحدي، وقرب الوساد يعني قريب مني، وسادته ما هي بعيد عن وسادتي، قريب. فلذلك يا أخواني ننتبه لهذه القضايا، ترى قضايا والله يا أخوان في غاية الأهمية، لا نتنازل عن ديننا، ترى هذا من ديننا الذي جاء به مولانا نبينا عن مولانا سبحانه وتعالى. والله ما جاء هذا الدين إلا لصيانتنا وكفايتنا وحمايتنا والمحافظة على أعراضنا وديننا وقيمنا ومبادئنا. ونقع في العنت والمشقة والمعاصي بقدر بعدنا عن هذه المناهج الشرعية. من الأشياء التي تقرب من الوقوع في الفاحشة النظر، النظر يا أخوان في المحرمات. يقول الله تبارك وتعالى وقل لمن للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. بعض الناس لو تقول له يا أخي لا طالع، قال شو أنت شايفني فاسق أنا فاجر؟ أنت مؤمن، أنعم وأكرم. الله خاطبك أيها المؤمن، قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. والله بعض الناس يا أخوان في السوق تقول له يا أخي شوية شوية استحي شوية يا أخي غض بصرك، يقول شو أنت شايفني زاني أنا ولا شارب خمر؟ يا أخي الخطاب لك أنت المؤمن، المؤمن أنت المؤمن. طيب أنت مؤمن أو أيقن بأنك مؤمن وأنت كذلك، الله هو الذي خاطبك مو أنا. يقول الله عز وجل وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. طيب ما هي النتيجة؟ ما هي الثمرة؟ ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. حفظ البصر هو أعظم سبب من أسباب حفظ الفرج. والخطاب مو فقط للرجال يا إخواني، الخطاب أيضا للنساء. لا بقي شوية، العمدة عندنا ما شاء الله، المؤذن موجود ما نتعدى عليه. أذان هاي قم أذن يا شيخ، باقي دقيقة. طيب اصبروا شوية علينا. قال الله عز وجل وقل للمؤمنات إيش يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الخطاب ليس فقط للرجال، لذلك من أعظم أسباب الوقوع في الفاحشة يا إخوان هو إطلاق البصر في المحرمات. قولوا لي بالله عليكم، الذي ينظر إلى بعض القنوات الفضائية الفضائحية السيئة وهي تنشر أفلام سوء فيها من الصور المشينة المخزية المزرية تهيج المشاعر وتدغدغ العواطف وتثير الشهوة، يا أخواني بالله عليكم إنسان بيشوف هذا الفيلم وهذه اللقطات ويقفل التلفزيون ويجلس جنب التلفزيون يحط السجادة الله أكبر، تصير هذه ممكن؟ ما يمكن، لأن هذه النظرة هيجت لا أقول الإيمان وإنما هيجت الفحش والمعصية. يلا تفضل. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هل تعلمون أيها الأحبة من أكثر الناس وقوعا في الفاحشة؟ هم أكثر الناس نظرا إلى هذه الأفلام الجنسية. فالذين ينظرون إلى هذه الأفلام الجنسية وخصوصا وقد تيسرت أسبابها مع هذه الأجهزة الذكية، للأسف الشديد تهيج الفاحشة في أوردتهم، ويصبح هم الواحد منهم أن يشبع هذه الغريزة وهذه النهمة، فلا يشبعه الحلال فيجنح للحرام. لأن الحياة الأسرية بين الزوج وزوجته يعني مهما كان فيها تغير إلا أنها على رتم واحد في الغالب. والذي ينظر إلى هذه الأفلام وهذه الصور الخبيثة لا شك أنها ستأتي له بصور وأشكال وألوان وهيئات وطرق ووسائل ليست له على بال، فيجنح إلى تطبيقها ويتشاهاها ويتمناها فيبحث عن الحرام. لذلك حفظ البصر يا أخوان من أعظم حفظ أسباب الفرج. كل الحوادث مبدؤها من النظر، ومستعظم النار من مستصغر الشرر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيب محفوف على الخطر، يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أرضاه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. النظرة الأولى هكذا التي لا تقصدها ولا تعنيها جاءت فجأة أنت معفي عنها، لكن المشكلة في تتابع النظر. يقول أقرأ: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة، فجأة شفت الحرمة ما هي لي، ليست من محارمي، أجنبية عني. قال: أمرني أن أصرف بصري. على طول أصرف بصرك، لكن ترى القضية ما هي سهلة، والله ما هي سهلة يا أخوان. شوف لما تروح سوق أو مستشفى أو شاطئ أو في أي مكان، بل حتى الحرم، روح في أي مكان في حريم وتروح تشوف لك حرمة وتبغى تلتفت عنها، يا الله تجد هناك شعور داخلي، ها، شعور داخلي ورغبة جامحة في أن تنظر إليها مرة ثانية. إذا انتصرت على الشيطان الذي يريد أن يحرك الدركسون على جهة هذه المرأة، والله تشعر بحلاوة ولذة لإيمانك يمكن لو وزعت على أهل المكان الذي أنت فيه لكفتهم. لكن المشكلة الكبرى وش هي يا أخوان؟ عندما تطلق البصر تشتعل نار داخل الجوف. هذه النار يا أخواني لا يطفئها الحلال في الغالب. للأسف الإنسان ربما يجنح إلى الحرام والإثم والمعصية. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم عندما نظر، تأملوا إلى أتقى الناس وأزكى الناس وأعبد الناس وأخشى الناس صلى الله عليه وسلم، عندما نظر إلى امرأة في السوق أو في الطريق لا تحل له، ماذا فعل؟ مباشرة ذهب إلى أهله فوقع بزوجته، استغنى بالحلال عن الحرام. طيب الشاب اللي ما يقدر يتزوج وهو ينظر إلى هذه الصور وفي القنوات يا أخوان التي لا تأتي بقبائح النساء، وإنما تأتي بإيش؟ بأجمل النساء، وليس فقط جميلات، وتجمل وتزين بالأصباغ والألوان والأضواء والإنارة والصور واللبس حتى تصبح فاتنة بكل ما تنكلم معنا. ولذلك كم من رجل كان مقتنع بزوجته، زوجته تملى الدنيا عليه، ملأت السمع والبصر، معجب بها ومبسوط منها، لكن عندما أطلق بصره في النظر إلى هذه المسلسلات والتمثيليات والأفلام وهذه، زهد في زوجته، قال: والله أنا اللي معايا ايش هذه، قرد ذي، زهد فيها وكانت تملأ قلبه وعينه. ونفس الحكاية، ترى المرأة أيضا تنظر ليس فقط الرجل، نفس الحكاية يا أخوان. المرأة عندما يعني تنظر إلى أولئك الفتيان يأتون أيضا بصور وأشكال ولبس وحركات سيئة وكلمات بذيئة ساقطة وحركات مستدرة للعواطف والشهوات، تنظر هذه المرأة إلى هذه المسلسلات والأفلام أو الصور، ثم تنظر إلى زوجها بجوارها، شتان شتان في الصور، لا في الشكل ولا في المظهر، صح يا أخوان ولا لا؟ والله صحيح. تنظر فتيان يعني من أجمل الصور، ثم تنظر إلى زوجها، والله يا أخي ها؟ تستحقره، والله ما تراه شيء، تزهد فيه يا شيخ عاها مستديمة، والله تقول: يا الله يصبرنا، بس الله يصبرنا لين نصبر نلقى الله في يوم القيامة. يعني فعلا، والخبيثة لا، الخبيثة التقية ستتصبر وتغالب هواها، لكن الخبيثة ضعيفة الإيمان يا أخوان ألا يمكن تقع؟ تقع. ألا يمكن أن تزل بها القدم؟ نعم تزل بها القدم، لأنه إحنا نتصور أنه فقط الرجل يتشهى ويتمنى، لا حتى المرأة. الرجل يجلس مع زوجته وينظران إلى هذه الأفلام، ترى هو يطلع في الحريم، لكن هي وين طالع؟ شبعانة في الحريم، وين طالع؟ إجابة معروفة. لذلك الرجال خذت عقولهم لميس، والنسوان خذ عقلهم مين؟ مهند. ما في حرم معجبة بلميس، لكن ولا في رجال معجب بمهند، لكن لا معروف وين تروح القلوب والعقول والأبصار. يا طيب إخواني، لماذا نقحم أنفسنا هذه العقبة الكؤود؟ لماذا يا إخواني نعرض أنفسنا على الشهوات وديننا نضع في المحك؟ ليش؟ احجب بصرك عما حرم الله عليك، استلذ بالحلال، استغني بما عفك الله عز وجل، أكرمك الله بزوجة طيبة نقية احمد الله عليها، أكرمك الله بزوج تقي نقي احمد الله عليه. والشباب يتصبرون، الذين لم يتزوجوا إلى الآن يتصبرون، فهم في امتحان عظيم واختبار شديد، ويزيد الأجر والجزاء على قدر الفتنة والبلاء. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فليتزوج مباشرة، بادر بالزواج، لا تخاف ما عندي راتب ما عندي رزق، لا، أنت والزوجة والأولاد رزقكم على من؟ على الله. تزوجوا فقراء يغنيكم الله من فضله، والله الرزق من الله، ما هو من الناس ولا من الوظيفة ولا من السوق ولا من المتجر. ولو علم الله عز وجل فيك الصدق أنك تريد أن تتزوج تعف نفسك حتى لا تقع فيما أسخط الله عليك، والله الله يعينك ويفتح عليك. ثلاث حق على الله عونهم، ثلاثة حق على الله عونهم، الله يحق على نفسه سبحانه وتعالى، ومنهم الناكح يريد العفاف، اللي الزوج يبغى يعف نفسه، يخاف من مولاه، يخاف أن يأتي بخطيئة عظيمة في سجله يلقى بها مولاه سبحانه وتعالى فيحاسب عليها. فما هو جوابه؟ سألكم بالله، عندما يسأل الإنسان الذي وقع في فاحشة الزنا، ما سبب وقوعك في الزنا؟ لماذا يا عبدي وقعت في الذنب؟ هل لديه جواب يا أخوان؟ هل لديه حجة ينجو بها بين يدي الله عز وجل؟ لا والله ما في حجة. لذلك استلذوا بالحلال، استغنوا بما أباح مولاكم سبحانه وتعالى، اقطعوا الطريق على إبليس حتى لا يوقعكم في حبائله وشراكه وشباكه. وأنا أدعو يا أخواني المتزوجين أن يجددوا في حياتهم الأسرية، يعني الزوج والزوجة لا تعيشوا حياة رتيبة مملة سقيمة، يعني الذي اليوم هو حق أمس وحق اليوم بكرة نفسه رتم واحد وتيرة واحدة، لا، جددوا في حياتكم الأسرية، جددوا في كل شيء، جددوا حتى في لون الفراش وفي بوية الغرفة وفي العطر وفي الشكل وفي الزينة، جدد الرجل وتجدد المرأة. لكن إذا كان الحال نفس الحال ما تغير سنين طويلة، يصاب الإنسان بشيء من الملل. إذا كان الرتم واحد والطبيعة واحدة والشكل واحد واللون واحد، حتى بعض النساء نفس الطيب وبعض الرجال يمكن ما في طيب سنين طويلة، طيب يا أخي وين التجديد؟ جدد في حياتك الأسرية، غير، بدل، حول. لكن للأسف تستمر السنين على حال واحد، فيجنح الشيطان، يأتي الشيطان وجد له ثغرة. وإن كان هذا لا يبرر الوقوع في الفواحش يا أخوان، الذي خاف الله يا أخواني والله لا، لو ضغط عليه، لو فتن الدنيا كلها طبقت عليه، والله ما يقع في معصية الله، لأنه يخشى الله ويخاف الله. الرجل يا أخواني الذي وقعت في غرامه امرأة خبيثة سيئة، أرسلت إليه الرسائل، حاولت فيه كل ما أوتيت من خبث، وهو يتأبى، يخاف الله، يستحي من الله، وهو يفر منها ويصد عنها ويأبى عليها، ما كان منها يا أخواني إلا أن ذهبت إلى ساحر من السحرة، ومن أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، باعت دينها من أجل شهوتها، ذهبت إلى الساحر وقالت أريد أن تصرف هذا أو تعطف هذا الرجل علي، أباك يحبني. وللأسف هذا عمل حرام وربما يكفر به الإنسان، فما كان منها إلا أن سحرته. كان هذا الشاب جالس مع أبيه وفجأة خطرت هذه الفتاة على ذهنه واشتاق إليها وقام ليذهب إليها، لكنه يخاف الله ويعلم أن هذه الخطوات سيأتي بها في ميزانه مسطرة في ديوانه يوم أن يلقى مولاه، فصاح بأعلى صوته: يا أبي يا أبي يا أبي. فجاء إليه أبوه قال: يا أبي قيدني، قيدني بالسلاسل، اربطني بالسلاسل. قال: لماذا يا بني؟ قال: يا أبي قيدني بالسلاسل. فقام إليه أبوه وقيده بالسلاسل. تخيلوا يا إخواني، حتى لا يذهب إلى هذه الفتاة، حتى لا يقع في هذه المعصية. يقول: فما زال هذا الشاب يصيح ويخور ويتقلب على وجهه وقفاه حتى خرج الدم من خريه ومن فمه. حركه أبوه ذات اليمين وذات الشمال، وإذا به قد مات وفارق الحياة. مات يا أخوان على ألا يقع في المعصية، مات يا إخوان، اختار الموت وأن يقيد بالسلاسل ويلقى الله في هذا الموضع، موضع الشرف والكرامة والعزة، على أن لا يلقى مولاه وهو متدنس بالخطيئة والمعصية والموبقة. هذا الإيمان يحجزك، خوفك من الله يمنعك. ما في مبرر في الدنيا يقول لك ازني، ما في. للمرأة، المرأة الصالحة التقية إخواني والله تموت ولا تأكل بثديها، والله تختار الموت ولأن تبات جائعة مظلومة مقهورة، على أن لا تدنس بمعصية أو موبقة أو خطيئة مثل هذه الخطايا. الإيمان، الإيمان يا أخوان هو حصننا الحصين، درعنا المكين الذي به نكفى ونحمى بإذن الله تبارك وتعالى. ليس هناك مبرر للوقوع المعاصي، لكن هناك أسباب ينبغي أن نكون صادقين. الحياة الأسرية تحتاج إلى تجديد وتغيير تطوير، الزوج يحتاج إلى أن يجدد من ملبسه، شكله، لونه، رائحته، صورته، طريقته، في كل شيء. أما السروال والفلينة من أول السنة لآخر السنة نفس الشكل نفس الديكور ما تغير شيء، قد يصاب المرأة بالملل. نفس الشكل المرأة، نفس الثوب حقها حق البارح، هو حق اليوم، حق قبل أسبوع، قبل شهر، قبل سنة، حق المطبخ، حق التنظيف، هو نفسه. يا الله، أليس هذا مدعاة للملل والرتابة؟ بلى. إذن فلنجدد، نطور. المرأة تستشعر أن تعربها، تقربها، تزينها لزوجها عبادة وطاعة تتقرب بها إلى الله. والرجل يستشعر أن تحسن صورته، تحسين صورته، هيئته، رائحته، قربة يتقرب بها إلى الله. أسألكم بالله، هل مر على الدنيا أطيب من محمد عليه الصلاة والسلام؟ أسألكم بالله، هل مر أزكى ريحة وطيب من الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ لا والله. بالرغم من هذا كان يتطيب عليه الصلاة والسلام حتى يرى وبيص الطيب من مفرق رأسه، يتحدر الطيب كالجمان من مفرق رأس النبي عليه الصلاة والسلام. من هذه الناحية على ناصية النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يطوف، فينضخ طيبا. ينضخ، استشعرتم الكلمة يا أخوان؟ ينضخ كأنه نهر نضخ، نبع من الطيب. كان له سكة صلى الله عليه وسلم يتطيب منها، يعني مثل التولة يتطيب منها ويتطيب من المسك، وأنا يحب المسك، يقول: أطيب الطيب المسك. يقول أنس بن مالك: كنا نعلم بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام. بيش يا أخوان؟ الريحة، نعرف أنه جاي الآن، جاي، سيأتي، سيدخل، من ماذا؟ الرائحة تسبق الطيب المطيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا يهتم الإنسان بمثل هذا؟ المرأة يا أخوان لماذا تهتم بهذا؟ عائشة رضي الله عنها عندما ذهب إليها رسول الله في مخدعها غابت عنه قليلا، ثم ذهبت أخذت بردة جميلة، وأخذت الزعفران وهو نوع من الطيب، فردته، فركته يعني، رشته بالماء ليذكى ريحه، تزينت، ثم ذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. المرأة تتزين لزوجها قربة، طاعة، عبادة إلى الله. الرجل يتزين، يتقرب، يتحبب لزوجته عبادة، ميدان عبادة. واجعلوا بيوتكم قبلة، أي محراب عبادة، طاعة إلى الله عز وجل. لو أن الزوج يجعل همه كيف يرضي زوجته ويتقرب إليها، والمرأة نفس الحكاية، ممكن يزني الزوج؟ ممكن تزني المرأة؟ لا. لكن عندما تصبح المرأة آخر اهتمامات الزوج ويتصبح الزوجة آخر اهتمامات، هنا الشيطان له مداخل. عندما يدخل الرجل البيت والمرأة لا هم لها إلا المكالمات، كيف فلانة وزوجت فلانة وطبخت فلانة وراحت فلانة، ما تلتفت زوجها، دخل أو خرج. ثم التمثيليات والمسلسلات، الزوج آخر الاهتمامات. الزوج ما ممكن يجنح يفكر؟ بلى. ونفس الحكاية المرأة اللي زوجها يدخل البيت وهي آخر اهتماماته، لا يهتم بها ولا ينظر إليها ولا يهتم بشأنها، إن دخل في القنوات وإلا الجوالات وإلا يقرأ في جرائد وإلا نايم، يدخل البيت مثل الفندق، نوم وأكل وفقط. ألا يمكن تجنح المرأة؟ بلى يا أخوان. إذا عفنا الله بالحلال فلنستلذ بهذا الحلال، نتنعم بهذا الحلال، نستغني به عما حرم الله عز وجل، تجعل حياتنا تكون حياتنا طيبة بإذن الله عز وجل. ولا شك أن الأسباب كثيرة وأسباب الحماية كثيرة، لكن حسبنا ما ذكرنا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يدفع عنا وعنكم، وأن يحمينا من هذه الآفات والمهلكات والقاذورات بفضله وإحسانه وجوده وامتنانه. شكر الله لكم، وشكر الله للإخوة القائمين على هذا اللقاء الطيب المبارك، وجعله في ميزان حسناتهم هذا. والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. آمين.